إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، لقد نوه الله عز وجل بأيام العشر من ذي الحجة في كتابه، إذ أقسم فقال: والفجر وليال عشر. قال ابن عباس وغير واحد من السلف: إنها عشر ذي الحجة، وحسبها من الفضل ذلك القسم من ذي العزة والجلال. ثم قد جاء صريح السنة وصحيحها ببيان فضل هذه العشر من حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، يعني عشر ذي الحجة. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه في التراب. أخرجه البزار وصححه الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فقالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أخرجه البخاري والترمذي واللفظ له. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من عمل أزكى عند الله عز وجل ولا أعظم أجرا من خير يعمله في عشر الأضحى. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. قال القاسم بن أبي أيوب راوي الحديث عن سعيد بن جبير قال: وكان سعيد بن جبير إذا دخل أيام العشر اجتهد اجتهاداً شديداً حتى ما يكاد يقدر عليه. فدلت هذه الأحاديث على أن هذه الأيام أفضل الأيام مطلقاً من سائر أيام الدهر. فانظر كيف فضلها رسول الله صلى الله عليه وسلم على أيام رمضان والأشهر الحرم. ولم يستثني رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأيام شيئا حتى أيام العشر الأخيرة من رمضان، إلا أن ليالي العشر من رمضان خير من ليالي العشر من ذي الحجة، لأن نص الحديث في الأيام دون الليالي، وبذلك تجتمع الأدلة وينجلي الأمر. ولعل الحكمة في فضل تلك العشر أنها مجتمع أمهات العبادة ومعنتها. فالعبادة إما أن تكون مالية أو بدنية أو جامعة للأمرين، وكل ذلك حاصل في هذه الأيام العشر، ففيها تؤدى أهم أعمال فريضة الحج، وفيها يوم عرفة الفضيل خير أيام السنة. والحج عبادة مالية بدنية، وصيام يوم عرفة عبادة بدنية، وفيها ذبح الأضاحي والهدي والصدقات، وهي قربات مالية. ثم هي أيام تكبير وتهليل وذكر لله وتعظيمه، والذكر من أفضل الطاعات المرسلة. فليهني من تقرب فيها إلى الله بالأجر والمثوبة. وينبغي للمسلم أيها الإخوة أن يستقبل هذه العشر بالتوبة النصوح من جميع الذنوب والمعاصي، والتخلص من مظالم العباد وحقوقهم، فإن الله سبحانه وتعالى حث على التوبة والإنابة. ولا شك أن أيام العشر من ذي الحجة أولى الأيام التي تطلب فيها التوبة والإنابة لما يرجى فيها من قبول التوبة بإذن الله. وإذا كانت التوبة واجبة في الأزمان كلها فهي في الأيام الفضيلة أوجب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. أيها المسلمون، من المعلوم أن الزمن لا يشرف إلا بما يكون فيه من طاعة الله، فخير أيام العبد ما كثرت فيه طاعته وقلت فيه معصيته، فالطاعة هي المشرفة للزمان والمكان، فأيما زمان أو مكان شاعت فضيلته وجزلت مثوبته فإنما كان ذلك بما شرع الله فيها من عبادات ورغائب تسمو به على سائر الأزمنة. وقد شرع الله كثيرا من الأعمال والقربات في هذه الأيام، منها أولا أداء مناسك الحج والعمرة، فالحج والعمرة يجبان في العمر مرة واحدة. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، ويسن الإكثار منهما. وقد جاء في فضلهما أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. متفق عليه. وفي أيام العشر تكون أعظم أعمال الحج. ثانياً، كثرة ذكر الله تعالى، فيستحب الإكثار من الذكر لا سيما التكبير والتحميد والتهليل، وإظهار ذلك وإشاعته والجهر به للرجال، وأتخافت النساء بالذكر لقول الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. والأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة، كما جاء تفسيرها عن ابن عباس رضي الله عنه، وروى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. رواه البخاري تعليقا مجزوما به. والتكبير في هذه الأيام العشر ينقسم إلى قسمين: الأول التكبير المطلق، وهو الذي لا يتقيد بصلوات ولا بشيء، فيسن دائما في الصباح والمساء قبل الصلاة وبعد الصلاة وفي كل وقت ومكان يجوز ذكر الله فيه، ويجهر به الرجل وتسر به المرأة أمام الرجال الأجانب، ويبدأ وقته في عشر ذي الحجة وسائر أيام التشريق من غروب شمس آخر يوم من شهر ذي القعدة إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من شهر ذي الحجة الذي هو آخر أيام التشريق. وقد جاء عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما كانا يخرجان إلى السوق في أيام العشر يكبران، ويكبر الناس بتكبيرهما. الثاني من أنواع التكبير التكبير المقيد، وهو الذي يتقيد بأدبار الصلوات المفروضة، ويبدأ وقته لغير الحاج من فجر يوم عرفة إلى غروب شمس آخر أيام التشريق، أما الحاج فيبدأ التكبير المقيد في حقه من ظهر يوم النحر أي يوم العيد. وذلك لما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يكبر بمنى تلك الأيام وخلف الصلوات وعلى فراشه وفي فسطاطه ومجلسه وممشاه تلك الأيام جميعا. رواه البخاري معلقا مجزوما به، ووصله ابن المنذر في الأوسط. ويقول العلامة النووي: وأما التكبير المقيد فيشرع في عيد الأضحى بلا خلاف لإجماع الأمة، والصحيح أن التكبير المقيد يستحب للرجال والنساء بعد الصلوات المفروضة، سواء صلى في جماعة أو منفردا. فإذا سلم من الفريضة واستغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، بدأ بالتكبير. يبدأ كما قلنا بالتكبير، ولا تلزم في التكبير صيغة معينة، بل الأمر في ذلك واسع. وأفضل صيغه ما أثر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يكبر أيام التشريق: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. وقد هجر التكبير في هذا الزمان خاصة في أول العشر، فلا تكاد تسمعه إلا نادرا، فلنحرص على العمل به في مواضعه لإحياء السنة وتذكير الغافلين. وينبغي أن يكبر كل واحد بمفرده، وأما التكبير الجماعي بصوت واحد أو يكبر شخص ثم ترد المجموعة خلفه فلا يجوز، لعدم ورود ذلك في الشريعة. والعبادات توقيفية مبناها على الاتباع لا على الابتداع. عباد الله، قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمدٍ وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فثالثًا مما يشرع عمله في هذه الأيام الفضيلة، أيام عشر ذي الحجة، فإنه يسن صوم يوم عرفة والأيام الثمانية التي قبله. فقد تقدم أن يوم عرفة خير الأيام وأعظمها أجرا، وهو خير الأيام وأعظمها أجرا، وهو ركن الحج الأعظم، وأن الله عز وجل يدنو من عباده في هذا اليوم، فيباهي بأهل الموقف ملائكته والملأ الأعلى، فيغفر الله عز وجل ذنوبهم ويستجيب دعاءهم. ولذلك يشرع في هذا اليوم للحاج وغير الحاج كثرة الذكر والدعاء والإنابة إلى المولى عز وجل. وأما صيام هذا اليوم فلا يستحب في حق الحاج تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رسول الله أسوة حسنة. فعن أم الفضل بنت الحارث رضي الله عنها أن ناساً اختلفوا عندها يوم عرفة في صوم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال بعضهم هو صائم، وقال بعضهم ليس بصائم. فأرسلت إليه بقدح في يوم عرفة، فأرسلت إليه بقدح لبن وهو واقف على بعيره فشربه. والحديث متفق عليه. وأما غير الحاج فيسن له الصيام لما في ذلك من الأجر العظيم. فعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم عرفة فقال: يكفر السنة الماضية والباقية، أي يكفر ذنوب سنتين، فيا له من أجر عظيم. ويستحب أيضا صيام التسع كلها، أي ابتداء من أول يوم من عشر ذي الحجة، استدلالا بما سبق من حديث ابن عباس حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. فالحديث عام في كل عمل صالح، والصيام من أفضل الأعمال الصالحة، وقد جاء عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان عليه الصلاة والسلام يصوم 9 ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر، أول 2 من الشهر والخميس. رواه أبو داود وصححه الألباني. رابعاً، مما يشرع فعله في هذه الأيام أداء صلاة العيد، فقد شرع الله عز وجل في هذه 10 من القرب صلاة العيد التي تكون في عاشره. عث الله عز وجل عباده على أدائها في جماعة المسلمين، وأمر بحضورها من لا صلاة عليه من المسلمين كالحائض والنفساء وغيرهن. فعن أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرجهن في الفطر والأضحى العواتق والحيض وذوات الخدور، فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. متفق عليه. ففي الأمر بخروج النساء لصلاة العيد حتى الحيض منهن دليل أكيد على فضل هذه الصلاة وعظم شأنها عند الله، إذ هو مظهر من مظاهر شكر الله عز وجل على ما يسر من عبادته وطاعته في تلك الأيام الفاضلة. خامساً، مما يشرع في هذه الأيام 10 ذبح الأضاحي، التي هي سنة نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام، إذ ابتلاه ربه لما أمره بذبح ابنه فصبر وأطاع واستجاب، فأبدله الله به خيرا وفدى ابنه بذبح عظيم، وتركها سنة باقية إلى يوم يبعثون. أحياها الله عز وجل بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ففي حديث أنس رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين، ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. متفق عليه. ثم إن على من أراد الأضحية الإمساك عن الأظافر والشعر إذا دخل شهر ذي الحجة حتى يذبح أضحيته، لحديث أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له ذبح يذبحه فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، وفي رواية: فلا يمس من شعره وبشره شيئا. ووجوب الإمساك عن أخذ الشعر والظفر والبشرة يشمل من نوى الأضحية عن نفسه أو تبرع بها عن غيره، ولا يشمل من يضحى عنهم من أفراد الأسرة، وكذلك من ضحى بوكالة أو وصية عن غيره ممن ترك مالاً لأضحيته. ثم اعلم يا عبد الله أن عموم الحديث المذكور سلفاً حاض على الاستكثار من الأعمال الصالحة، ولا سبيل إلى حصر العمل الصالح، فيكتفى بالإشارة في ذلك. وهذا يا أخوة ما وسعنا ذكره من هذه الأعمال الصالحة. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على نبينا محمد. اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن سائر الصحابة أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بمنك وكرمك وجودك يا أكرم الأكرمين.